من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث عن سنة الله سبحانه وتعالى في كشف واقع المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله في المحاضرة السادسة من في حديثه عن الهجرة النبوية والنهضة الحسينية، قال: من خلال الأحداث والمواقف التي يتحتم عليكم في مقابلها أن تجاهدوا، فمن جاهد أثبت مصداقيته مع الله. عندما قال الله ولنبلونكم، قال: من خلال الأحداث والمواقف التي يتحتم عليكم في مقابلها أن تجاهدوا، فمن جاهد أثبت مصداقيته مع الله. من جاهد وصبر أثبت مصداقيته وتجلى ما يحمله في واقعه من إيمان راسخ، من قيم عظيمة، من أخلاق عظيمة، من مبادئ راسخة عظيمة، من التزام عملي وصدق في الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ومن لم يجاهد وتنصل عن المسؤولية يتضح أمام الله أنه يعاني من ذلك المرض الذي مثل عائقا أمامه، مرض في مبادئه، في انتمائه، في عمق نفسه. عنده أضغان، عنده خلل معنوي كبير مثل عائقا ما بينه وبين أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى تكون هذه المواقف مثل الجهاد في سبيل الله هو من الابتلاءات والاختبارات التي تبين الإنسان حتى عند نفسه هل في قلبه مرض، هل هو مؤمن بمعنى الكلمة. لأنه أحيانا الإنسان ينخدع، وبالذات مع الثقافات المغلوطة ومع تقديم الدين بطريقة محدودة، يفهم البعض، يفهم بأن الدين هو عبارة عن أشياء معينة، وهو يرى نفسه بأنه يقوم بها، وبالتالي يرى نفسه أنه قد صار من المؤمنين. فتأتي الابتلاءات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم يقول السيد عبد الملك حفظه الله: وفعلا تجد ما يدل على هذا المرض، طبيعة الأحداث، طبيعة تجلي كل شيء. مثلا في ظل الصراع نفسه يحصل من جانب والشر والطاغوت والإجرام جرائم وممارسات بشعة وفظيعة جدا يندى لها جبين الإنسانية. نرى اليوم مثلا في العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلدنا، ماذا يفعل أولئك بنا كشعب يمني مسلم؟ أوليسوا يقتلون من الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء بجرائم بشعة ووحشية للغاية، مشهد من تلك الجرائم وأنت ترى منزلا مدمرا أو تجمعا بشريا في سوق أو في مسجد أو في مستشفى أو في مدرسة، وترى كيف ألقوا قنابلهم المدمرة والفتاكة على ذلك التجمع، وقد مزقت الكثير من أولئك الأطفال والنساء والناس إلى أشلاء، وتفحمت جثامين أكثرهم، والبعض قد أصيبوا بجراحات كبيرة جدا والبعض جراحات قاتلة، إنما البعض لا يصل حتى إلى المستشفى أو ما أن يصل حتى ينال الشهادة. المشهد بنفسه مشهد مؤثر، يكفي أن تكون إنسانا سليما طبيعيا عاديا لتتأثر بذلك المشهد، مشهد مأساوي، مشهد يعبر عن مظلومية كبيرة جدا. الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الجراحة ودماؤهم تنسكب وأجسادهم تتلوى من الألم وهم يصرخون من الأوجاع، مشهد مؤلم جدا، يكفي أن تبقى فيك بقايا من إنسانيتك لتتألم ولتدرك بشاعة ما يفعله أولئك الطغاة المجرمون بمثل هذه الجرائم التي يرتكبونها كل يوم. هذا بنفسه كاف في أن يكون لك موقف من هؤلاء المجرمين، يعني مهما كنت إنسانا متنصلا على المسؤولية وما زال في قلبك ذرة من بقايا إنسانيتك تتألم لما تشاهد. ولكن للأسف أمام هذا كله، هو مشهد كبير ودامي ومؤلم جدا ويتكرر يوميا وتتكرر بكثير وكثير حتى طال الآلاف وشمل معظم المحافظات والمناطق، وشاهده الكثير أو يمكن للكثير أن يشاهدوه، مع ذلك البعض لا يبالي، لا يكترث، لا تتحرك حتى فيه المشاعر الإنسانية، لا يأسى لذلك ولا يتفاعل مع ذلك. نفسية كهذا أمام مشاهد كهذه هي نفسية متبلدة وباردة وجامدة ومستهترة ولا مبالية. هل هي مشاعر سليمة؟ لا، مرض، لم يعد إنسانا طبيعيا. لو بقيت له فطرته الطبيعية ونفسيته السليمة، لأن الله فطر الأنفس أن تتألم عندما تشاهد مآس كتلك، مظلومية كتلك، يتألم لها البعض من أطراف الدنيا، وترى البعض ممن هم يتسمون بأنهم متدينين وإسلاميين مثل بعض المنتمين لحزب الإصلاح والتكفيريين يرتاحون لمثل تلك الجرائم ويبررونها ويجوزونها ويشرعنونها باسم الدين نفسه، باسم الدين نفسه، بالافتراء على الله سبحانه وتعالى، ولا يرون ضيرا كما قال أحدهم في أن يقتل ولو 24 مليون يمني، لم يقول صعتر هكذا، ويبقى مليون واحد أو أقل أو أكثر في مقابل أن يصلوهم إلى السلطة وأن يتحقق لهم في التنكيل بهذا الشعب ما يريدون، ما يسعون له بأحقادهم وضغائنهم وأمراضهم وعقدهم. إذن الأحداث نفسها يتجلى من خلالها من الناس عليه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أي مرض كان هذا، أي مرض كان هذا، شك، حقد، أي ضغينة لا بد أن تخرج إلى الواقع، أي مرض كان هذا، شك، حقد، أي ضغينة لا بد أن تخرج إلى الواقع. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول حتى في تعبيرهم في كلامهم، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم. هنا يقول السيد حفظه الله، كيف هو هذا الابتلاء؟ كيف هو هذا الاختبار؟ هل في مدرسة اتجه الإنسان بقلم ويستلم الصفحات ويقوم يكتب الجواب على الأسئلة؟ أجل مدرسة، لكن ليست على ذلك النحو، هي هذه الحياة وما فيها من أحداث، وما تكتبه بأفعالك وأقوالك، وما تحدده بمواقفك وولاءاتك وعداواتك، أين أنت وأين تتجه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأمام أحداث كهذه التي نحن نعيشها، نحن في مقام هذا الابتلاء وفي مقام هذا الاختبار، وإلا متى؟ البعض يتصور أن هذا الابتلاء لم يأتي بعد، فهل ينتظر له ليأتي يوم القيامة؟ لا، نحن في هذا الزمن نعيش أمام هذه الأحداث والعواصف، هذا الاختبار. الله سبحانه وتعالى أيضا يوضح أن ما يجلي المؤمنين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، وهذه الفئات الموجودة أصلا في داخل المجتمع المسلم، هو الأحداث وهو التحديات وهو مدى الموقف من هذه الأحداث. في قصة غزوة الأحزاب، وقد أتى الأعداء بجموعهم وجيوشهم وحاصروا المدينة المنورة وأرادوا اجتياحها والسيطرة عليها، وتحرك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليتحرك بالمسلمين لمواجهة هذا التحدي والقيام بالمسؤولية أمام ذلك الخطر. يتحدث القرآن الكريم عن ذلك، يقول الله تعالى: إذ جاءوكم، يعني الأعداء، من فوقكم ومن أسفل منكم فأحاطوا المدينة من كل الاتجاهات، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني كان للحدث أثره في الضغط على كثير من الناس والتأثير النفسي والمعنوي عليهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وليس المقصود يعني هزات أرضية، هذا الزلزال يعني مستوى ضغط الأحداث تأثيرها عندما يشاهدون أن هناك فئات تخلخل الصف من الداخل ومهزوزة جدا من الأحداث لدرجة تسعى فيها للتنصل عن المسؤولية ولتخذيل وتثبيط الآخرين، ويرون مستوى الخطر، خطر اجتياح الأعداء وما يمكن أن يحدث فيما لو تمكن الأعداء ونجحوا من السيطرة في سعيهم لاجتياح المدينة. فيسمى هذا، يسمي هذا زلزالا، وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني ليس المقصود هزات أرضية، هذه زلزلة المشاكل والتحديات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، وأنه يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤوليتهم ويقوموا بواجبهم ويتوكلوا على الله ربهم، وهو سبحانه خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. وعندما يسمعون طرحا كهذا وحديثا كهذا وتذكيرا للناس بهذا، أنه يا قوم لنواجه هذا التحدي ولنقف بوجه هذا الخطر ولنعتمد على الله ولنثق بالله ولنتوكل على الله ولنلتجئ إلى الله وهو الناصر والمعين، يعتبر أنه لا معنى لهذا الكلام. ونقول: يا أيها الناس، هناك عهد إلهية صادقة، إذا قمنا بواجبنا لن يخلف الله وعده، وهو القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو القائل: ولا ينصرن الله من ينصره. يعتبرون هذه الوعود الإلهية لا معنى لها، فهم اعتبروا في غزوة الأحزاب حتى وعود الله التي بلغ بها رسوله في النصر والفتح المبين للأمة وللدين اعتبروها مجرد غرور، والعياذ بالله تشكيك بها واتهام بالمخادعة، هذا أمر رهيب جدا. طبعا في الظروف الحساسة والعصيبة، في الظروف الحساسة والعصيبة وأمام الأحداث الضاغطة، يتحرك المنافقون والذين في قلوبهم مرض ليشككوا، ليثبطوا، ليخذلوا، ليرجفوا. يعني يتوقع الناس منهم في الظروف الحساسة أن يحاولوا أن ينشطوا أكثر وأن يتحركوا في الساحة أكثر بهذه الطريقة السلبية، وهذا ما نلحظه فعلا في بلدنا. أمام أي تصعيد يأتي يتحرك هؤلاء، أمام كل تصعيد يتحرك المنافقون للإرجاف وللتخويف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يتوجهون إلى الذين يتحركون للقيام بواجبهم، للجهاد في سبيل الله، للمرابطة من أهل المدينة، من أهل يثرب، يتوجهون إليهم ويثبطونهم. يثرب نفس منطقة الأوس والخزرج، نفس المدينة اسمها يثرب، يقولون لهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، اترك هذا العمل، لا تذهب هناك في المرابطة، ارجع، لا تسر منطقة القتال، لا تذهب إلى الجبهة، لا تسر إلى الموقع، ارجع بيتك، ولا تتدخل، اهتم بنفسك وأسرتك وحياتك، واترك هؤلاء، لا مقام لكم، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا ما أعظم القرآن الكريم يشخص لنا الواقع، واقعنا الآن تماما. التاريخ يعيد نفسه، سعي للهروب والتنصل على المسؤولية من البعض، وتثبيت واضح وتخذيل بشكل كبير من البعض الآخر، إلى آخر الآيات. يقول فيها أيضا قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. البعض يشتغل بهذه الطريقة أمام الأحداث، أمام التحديات والمخاطر التي يتوجب على الأمة أن تتحرك فيها بالموقف الصحيح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ويفرضه الانتماء الإيماني. يأتي البعض ليثبط، ليخذل، لا يضع العوائق أمام الآخرين بما يثبتهم به ويخذلهم به. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أقبلوا إلينا، ارجعوا إلينا، اتركوهم وتعالوا اجلسوا عندنا، نتحدث نحن وأنتم ونجلس سواء، واتركوا هؤلاء، ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن اضطروا في موقف واحد ويبدل هذا الموقف بكثير وكثير من التثبيط والتخذيل، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله سيد الجهاد وسيد المواقف، سيد الثبات، سيد الحق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أيضا سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شاهدوا وعاينوا جموع الأعداء وقد وصلت، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. في مقابل أن أولئك قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هؤلاء قالوا وصدق الله ورسوله، تقى بوعد الله سبحانه وتعالى، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله، كيف أثر الأحداث الإيجابي في نفوس المؤمنين الصادقين، يزدادون إيمانا ويزدادون تسليما. ثم يقول جل شأنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه النوعية الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.